والجذاب أيضا والغليظة لننهل من طاقته الديناميكية المتفجرة ما نحن في أمس الحاجة إليه.
دكتور إبراهيم الفقي ومؤسس ورئيس مجلس إدارة مجموعة شركات إبراهيم الفقي العالمية التي تتألف من أقوى شركات التنمية البشرية، وحصل على درجة الدكتوراه في علم الميتافيزيقيا ومؤلف علم ديناميكية التكيف العصبي نيرو كونديشنينج دايناميك وعلم قوة الطاقة البشرية باور هيومن انرجي، كما أنه مدرب معتمد في البرمجة اللغوية العصبية NLP ومدرب معتمد للعلاج بالتنويم المغناطيسي ومدرب معتمد للعلاج بخط الزمن Timeline Therapy ومدرب معتمد في الذاكرة ومدرب معتمد للتنمية البشرية للشركات والمؤسسات من حكومة كيبك في كندا، وله عدة مؤلفات ترجمت إلى 3 لغات الإنجليزية والفرنسية والعربية، حققت مبيعات ملايين من النسخ في العالم، كما درب أكثر من 700,000 شخص في محاضراته حول العالم، وهو يحاضر ويدرب ب3 لغات الإنجليزية والفرنسية والعربية. وقد حصل دكتور إبراهيم الفقي على مرتبة الشرف الأولى في الإدارة والمبيعات والتسويق، وهو بطل مصر السابق في تنس الطاولة لعدة سنوات، وحاصل على الحزام الأسود في لعبة الكونغ فو يوكسن.
وظيفته انه يساعد على تحويل الفشل الى نجاح.
وظيفتي مش ايه يعني انت تؤكد انه كتير جدا من سلوكياتنا وسلبياتنا نستطيع ان نتحكم فيها بشكل او باخر. دي رسالتك العامه اللي دايما بتقولها وتكررها في ندواتك ومحاضراتك.
مولود في حي فيكتوريا في الاسكندريه، وما زال هناك في حي فيكتوريا شارع يحمل اسم ابي. أتحدث عن دكتور إبراهيم الفقي، رائد التنمية البشرية الذي طاف حول العالم بمحاضراته وأمسياته وآرائه.
التنمية البشرية والقدرة على الابتكار والتفكير الإبداعي والتفكير الإيجابي قليلين جدا في العالم العربي اللي بيدربوا الناس على الحاجات دي.
ابننا الكريم درب من خلال البرامج التي يقوم فيها بتدريب بعض الكوادر البشرية على بعض الأمور هنتكلم فيها بالتفصيل إن شاء الله الفقرة القادمة والتي تليها. درب حوالي 600,000 شخص على مستوى العالم.
كيف تجدد حياتك وتتغلب على الفشل؟ ده حلمنا كلنا، ومعانا ومعاكم دكتور إبراهيم الفقي مدرب النجاح.
دكتور هتشوفوه بشكل رائع الحقيقه في الدقيقتين ثلاثه دول بيكلمكم عن السعاده وازاي تنتشي بنفسكم من وسط مشاكلكم واحزانكم وحاجات زي كده. هتشوفوا دكتور هيعمل حاجه انا شفتها احب انك تشوفها.
نتكلم على أيقظ قدراتك وأصنع مستقبلك. كل واحد فينا عنده قدرات لا محدودة، ولما أجي أسأل السؤال ده إيه السبب إن تبص تلاقي إنسان بسيط جدا ما عندوش حاجة إطلاقا وتلاقيه ناجح، وتلاقي إنسان تاني عنده دكتوراه عنده علاقات معاه فلوس ممكن يكون مش ناجح. إمير الإسكندراني هنا جيب أبلود هنا. أحلى أغنية سمعتها فاكرين يا نخلتين في رأيك؟ أحلى كلام ادانا الطاقة الإيجابية ما شاء الله، وأنا سعيد جدا إنه موجود في وسطنا النهاردة. فدلوقتي لو سمحتوا حطوا دكرتين كده مع بعض ودخلوا بنفس عميق وطلعوا بقوة كمان مرة وطلعوا بقوة. الله أكبر.
بحب الدكتور إبراهيم الفقي، بحس إنه غير لي كتير قوي 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 من أسلوب حياته وطريقتها. بحب أحضر كل ندواته.
فالعالم الخارجي بيقول لنا معلومات ممكن نتحسن بيها، لكن بشرط نقيمها على قيم نحن.
انا اتعلمت من دكتور ابراهيم الفقي بعض الاشياء الكثيره اللي اتغيرت في حياتي، واتعلمت منه تكنيك بطلت فيه السجاير بعد عشرات السنين من التدخين.
مش انت عاوز تعلم لغه؟ مش انت عاوز تنزل وزنك؟ مش انت عاوز تبطل التدخين؟ مش انت عاوز تحسن صحتك؟ مش انت عاوز تكون افضل؟
احب ان اتحدث عن دكتور ابراهيم الفقي باعتباره رائد التنميه البشريه في العالم اجمع. تستطيع ان تذهب لمحاضره واحده فقط لدكتور ابراهيم الفقي وستضحك.
روعه الدكتور ابراهيم الفقي كرائد التنميه البشريه، ان انت تقدر انت تحضر معاه سواء امسيات او تدريبات او محاضرات، بيشتغل على مستوى عقلك الواعي وعقلك اللاواعي. محظوظ وعدد قليل جدا محظوظين في العالم اللي بيقدروا لهذا الرجل، فانا بقول لكم احضروا له، الراجل ده رائع جدا جدا وانا بحبه في الله.
فخلي الفكره الجديده ان يكون يومك كله مرتبط بالله سبحانه وتعالى، ان تقول يا رب انا النهارده وهبت لك يومي وهتحكم في بصري وتحكم في سمعي وتحكم في لساني عشان ابدا من هنا.
دكتور ابراهيم الفقي غير لنا حياتنا جامد جدا وخلانا نعمل انشطه كتير بحيث ان احنا نستخدم الايه اللي ربنا بيقول فيها ومن احياها فكانما احيا الناس جميعا.
اذا كان اي انسان في الدنيا قادر على فعل اي شيء، انا وانت ممكن نحاول بس في شروط.
السلام عليكم يا دكتور ابراهيم، يعني اتمنى من الله تبارك وتعالى ان يجعل هذا الجهد في ميزان حسناتك. احنا كلنا حبيت توظفنا لرساله، رسالة قائمة يعني لتغيير الدنيا وتغيير كما أخبر أن الله تبارك وتعالى عنه، إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بأنفسهم.
مش عايز تكون سعيد؟ طب إيه اللي أنت عملته عشان تكون سعيد؟ مش عايز تكون ناجح؟ طب إيه اللي أنت عملته؟ طب النجاح بالنسبة لك يعني إيه؟
نشكر الدكتور شكرا جزيلا على ما قدمه لنا من نصائح وتوجيهات غيرت مجرى حياتنا كاملة.
أنا متقبل نفسي، إمكانياتي هغيرها، مش مبسوط من إمكانياتي هتعلم لغات، هتعلم كمبيوترز، هحسن حياتي، همشي كل يوم ولو 10 دقايق هجري العضلتين الكبار دول.
شايف المحاضرة إن هي محاضرة شيقة جدا وجذابة، واستفدنا منها النهاردة استفادة كبيرة جدا. أنا واحدة من الناس كنت يعني كان جالي تليفون قبل المحاضرة كنت عايزة أمشي، بس دكتور إبراهيم بأسلوبه الجميل الشيك أجبرنا إن إحنا نقعد واستفدنا منها حاجات كتيرة جدا.
أولا دكتور إبراهيم فقي هو نموذج مشرف لمصر، والنهارده اذا كان حاضر معانا 1000 شاب حاضر المحاضره بتاع الدكتور ابراهيم، لكن انا بتمنى لو هو شايفني دلوقتي انه فعلا في اكتر من ملايين من الشباب المصري محتاج لدفعه قويه زي اللي ادالنا النهارده.
وندعوكم الان لايقاظ قدراتنا وصناعه مستقبل افضل لتحقيق الاهداف والوصول الى النجاح الذي نحلم به جميعا. ولي عظيم الشرف ان اقدم إليكم أستاذي ورائدي الدكتور إبراهيم الفقي، فلنحيي معا الدكتور إبراهيم الفقي.
بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللي ما ردش هيروح النار. ازيكم؟ اوعوا تكونوا كويسين. لما بنيجي نتكلم على ايقظ قدراتك واصنع مستقبلك، كل واحد فينا عنده قدرات لا محدوده. ولما اجي اسال السؤال ده، ايه السبب ان تبص تلاقي انسان بسيط جدا ما عندوش حاجه اطلاقا وتلاقيه ناجح، وتلاقي انسان تاني عنده دكتوراه عنده علاقات معاه فلوس ممكن يكون مش ناجح؟ لان النجاح له اكثر من 672 رساله، له اكثر من 672 تعريف. النجاح، انا كنت في وقت من الاوقات كنا في لويزيانا وبسال شخص بالنسبه لك النجاح يعني ايه؟ قال لي بالنسبه لي انا النجاح ان انا احقق الميزانيه بتاعتي. كام الميزانيه بتاعتك؟ قال لي حوالي 20 مليون دولار، ولما حطهمش يحصل ايه؟ قال لي كنت عايز جدا. فده واحد كان عاوز نجاحه هو بالنسبه له عباره عن ايه؟ عباره عن فلوس. واحد تاني لو عمال يتنطط في كل حته، قلت له بالنسبه لك انت النجاح عباره عن ايه؟ قال لي ان انا اعيش كل لحظه في حياتي اكنها اخر لحظه. قلت له يعني ايه؟ قال لي اللحظه دي ممكن تكون اخر لحظه عايش عايشها بكامل معانيها. ومن هنا طلعت الشعار اللي انا بقوله باستمرار، ان اعيش كل لحظه اكنها اخر لحظه في حياتك، لان فعلا 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 ممكن تكون اخر لحظه في حياتك. لما ابص الاقي ان الناس كلها عاوزه تكون سعيده، والناس كلها عاوزه تكون ناجحه، والناس عاوزه تكون متزنين ومرتاحين ماديا وعندهم كل الحاجات دي. طب ايه السبب ان عندنا قدرات لا محدوده ما بنعرفش نحطها في الفعل؟ ان الواحد يكون متبرمج برمجه تكون سلبيه من الماضي، والبرمجة دي تكون يعني جاية من العالم الخارجي وجاية من الأب والأم وجاية من المدرسة وجاية من المحيط الخارجي وبعدين اتبرمجت بيها وبعدين ماشي في الدنيا. بيفكرني فوت الأمهات من حوالي أكتر من 2000 سنة في التايبت كانوا عايزين يعملوا تمثال. التمثال ده عايزين يعملوا زي الفرعنة. التمثال ده من الذهب، حطوا فيه 5 طن من الذهب دلوقتي موجود في الصين. الناس دول اللي هم التشاينيز مونكس اسمهم سياميز مونكس، كان في جيش معروف اسمه البرمود. الجيش ده في منتهى القوة ومنتهى الشراسة، كان أي بلد بيروحها كان بيموت كل الناس اللي فيها. فالناس دول لما كانوا خايفين على تمثال الذهب بتاعهم راحوا مغطينه بالطين. لما غطوه بالطين هجم عليهم البرمود وموتون كلهم فعلا، والتمثال ده أصبح مستخبي جوه الطين السنين دي كلها. وفقط من حوالي 150 سنة كانوا عايزين ينقلوه من مكان لمكان، وبعدين هما ماشيين بيه كان بيرفعوا لانه طويل جدا ضخم، فالرفع كان بتشده، وبعدين حصل فيه شرخ والدنيا كانت بتشتي، فالرئيس الكهنه بتوعهم قالوا نزلوه لان يمكن يتكسر خلوه ينزل تحت. وبعدين لاحظ ان في حاجه مش طبيعيه، فرجع له بالليل، رجع له على الساعه 2 بالليل لوحده ومعاه بطاريه، وراح مركز البطاريه عليها لقى اشعاع بيعمل انعكاس. قال لك الطين ما فيهوش انعكاس، مش ممكن اطلاقا ده يكون بس طين. راح جاي لوحده وراح واخد شاكوش وقعد يكسر فيه، وفي اقل من 3 ساعات كان وجها لوجه امام التمثال الذهب اللي كان مستخبي جوه الطين، زي كل الناس اللي ماشيين في الشارع مستخبي جوه برمجه موجوده من الماضي، ان حد قال له انك مش ممكن تنجح في حاجه معينه، او يكون اتبرمج من صغره على عصبيه، او يحكم على الناس بسرعه، او لما يتعصب ما يعرفش يغير شعوره واحاسيسه، وبعدين ممكن يخسر فرص في حياته. ده متغطي بالطين، متغطي. انا فاكر في وقت من الاوقات لما جيت سافرت على كندا من حوالي أكتر من 30 سنة، يعني كان بعضكم لسه كان مشروع، ومن هناك كان أول حاجة كنت عاوز أعملها أن أعرف أتحكم في نفسي، لأن الناس النهاردة لو ما تعرفش تتحكم في أعصابك يبقى بتخلي عقل اسمه العقل العاطفي بيشتعل. طالما العقل ده اشتعل ما بتعرفش تفكر. العقل التحليلي هو فيه كل المعلومات، لو العقل العاطفي اشتعل ممكن تخسر فرص في حياتك. طالما ده اشتعل ما بتعرفش تفكر اطلاقا، بتبقى تفكيرك سلبي لان هو اساسا ده ما بيفكرش، انت بتاخد منه الطاقه، ده مسؤول عن الطاقه الجسمانيه، مسؤول عن الطاقه الجنسيه، مسؤول عن قوتك، فده انت بتاخد منه الطاقه. والله سبحانه وتعالى ادانا العقلين دول، عندنا عقل تحليلي وعندنا عقل عاطفي. العقل التحليلي بيخلي العقل العاطفي يكون متزن عشان تاخد هذه الطاقه وتحولها الى انتاج بشري يكون متميز. انا بشوف حول العالم بيوصلني اكثر من 500 ايميل لغايه 1000 ايميل كل يوم الصبح لما بكون في كندا. معظم الناس عماله تتكلم احقق اهدافي ازاي، طب لو في مؤثرات خارجيه طب اعمل ايه، طب انا اتولدت باسلوب معين. فانا شفت في خلال اللي انا بشوفه من ده عملت امسياتي اللي انا يعني لما جيت في الاول سميتها ساعه نجاح. انا معايا في وقتها كان الدكتور صلاح الراشد، كنا بنشتغل مع بعض فتره كبيره، وهو سماها امسيات، سميناها امسيات النجاح. الامسيات زي ما انتم شايفين بتكون فيها اعداد كبيره من الناس، يعني فضل الله سبحانه وتعالى بتوصل لالافات، ممكن توصل اكثر من 10000 شخص موجودين في القاعه. عملناها بطريقه مبسطه تبقى ساعتين تيجي تتعلم فيهم حاجه تكون احدث حاجات موجوده في التنميه البشريه. لما بتكلم في الحته دي يبقى لازم اتكلم على القوه الذاتيه، قدراتك الذاتيه، قدراتك انت مش قدرات حد تاني. انت ممكن حد يقول لك كلام وتاخد منه المعلومات وتحس بطاقه عاليه، وبعدين تخرج من هنا تليفون واحد بس ممكن يلخبطك تاني من اول جديد، ممكن يعصبك، ممكن يخلي العاطفي يشتعل ما تعرفش تفكر. طب الغرض من ده ايه؟ ان انت تعرف فعلا تتحكم في احاسيسك واعصابك وقت حدوث التجربه نفسها. انا فاكر في وقت من الاوقات لما كنت مدير عام في الهايت ريجنسي في مونتريال، وكان مركز ضخم وكنا بنعمل اكثر من 25 مليون دولار في الشهر. وقتها كان مكتبي كبير في 4 سكرتيرات، كان في مدير المأكولات والمشروبات ومدير يعني. وفجاه سمعت دوشه جامده جدا بره والبيت بتاعي اتخبط، وراح داخل واحد ضخم كده بتاع حوالي 2 متر وشويه وبص لي ولسه بيتكلم، لقيت السكرتيره بتكلمني في التليفون وتقول لي اجيب الامن. امن مين؟ ده هنا ده هياكلني، امن ايه وبتاع ايه، لازم اعرف اتصرف. وبعدين قال لي انت المدير؟ قلت له اتوقف، انت ناوي تعمل ايه؟ قال لي لازم تكون غسيل الصحون. قلت له والله كنت هناك قبل كده. وبعدين قلت له اتفضل استعلم، مش عاوز اقعد. رحت واقف ورحت راجع لورا، لان احنا متدربين على الحاجات دي خصوصا في الفنادق، لان لو وقفت وتقدمت لقدام 55% من الاتصال مع العالم الخارجي اللي هو الجزء عارف تعبيرات الوجه وتحركات الجسم، الكلام 7% ونبره الصوت 38% تحركات الجسم، فلو اتقدمت لقدام يبقى معنى كده انا بتحداه. فرحت راجع لورا ولما رجعت لورا عليت صوتي شويه وقلت له تعرف انت في المكان المشكله هتتحل فيه وبسرعه، لان ده صنف من اصناف الناس اسمه الثوري، الشخص الثوري اللي هو عاوز تتحدى بسرعه فممكن يتعصب بسرعه. فعندك واحد ثاني من نوع المفجر ما يهموش حاجه، عاوز يعرف ان انت بتحترمه ان انت بتقدره، فلاحظت من نوع الثوري. فقلت له تعرف انت في المكان اللي هتتحل فيه وبسرعه، اتفضل استريح. راح قاعد، فانا كسبت اول خطوه. وبعدين قلت له تعرف اولا انا عاوز اشكرك، لان في ناس ممكن تمشي وفي منتهى الخطوره، لكن انت جيت تعلمني ازاي ممكن ادير المكان الضخم ده اللي فيه اكتر من 2300 عامل في 1380 غرفه، عندنا بس 78 جناح. فانا عايز انا بتعلم منك، فانا بشكرك الحقيقه ان جيت هنا. قولي بقى ايه المشكله وانا اوعدك ان شاء الله هتتحل هنا وبسرعه. قال لي كنت عندكم امبارح في مطعم من المطاعم ودفعوني الفاتوره مرتين. قلت له تعرف لو انا مطرحك كنت عملت اكتر من كده، ودي اسمها تعاطف، تتعاطف مع الناس. وبعدين قلت له ايه رايك تيجي نجيب مدير المطعم، مدير المطعم هو اللي عنده التجربه. قال لي تعال نجيبه، فبقيت انا مش في خطر، بقى مدير المطعم هو اللي وحش مش انا، هو اللي في خطر، تعال نجيب الحرامي ده. جبنا مدير المطعم وكان استحاله يكون في حاجه زي كده عندنا في الفندق ده، وطلع الزبون غلطان. قلت له تعرف تعال نجيب الناس من المحاسبه، لان بتوع المطاعم دول ساعات بيعملوا حاجات في منتهى الخطوره، ايه رايك نجيب؟ فقال لي اه. فروحنا نجيب المحاسبه وطلع الزبون غلطان للمره الثانيه. دلوقتي بقى دوري ان انا ممكن ساعتها اقول له لما تخش هنا المره الجايه لازم تحترم نفسك، واحنا في كندا انا ممكن اقضيك في اللي انت عملته ده وادفعك كل نكهه في جيبك، لكن اي حد بيفقد اعصابه بينزل لتحت والشخص الاخر يكون بيتحكم فيه وبعدين ما بعرفش يفكر. فروحت نازل ثاني من اول وجديد. تعرف انا عاوز اشكرك ان جيت لغايه عندي لغايه هنا عشان تعلمني ازاي فعلا ان انا اجير هذا الفندق، وادي الكارت بتاعي واحب اعزمك مره على الغداء. وهو خارج كلمت السكرتيره بتاعتي قلت لها يشيلوا له الفاتوره كلها هديه مننا له، فما كانش عنده اي مشكله بقى بعد كده. بعدها بست اشهر كلمني في التليفون قال لي عزومه الغداء لسه شغاله؟ قلت له لسه، بس انت اتاخرت ست اشهر على حسابك بقى. وبعدين جاء وتعرفنا لغايه دلوقتي احنا اصدقاء، وطلع اكزيكتيف فايس بريزيدنت انترناشونالي لشركه زيركس العالميه، كان بيدينا اكتر من 2.5 مليون دولار في السنه، لانك عرفت ازاي تتحكم في اعصابك وقت حدوث التجربه. غير كده لما كل حاجه ماشيه ايجابيه، ما اي حد ممكن يفكر ايجابيا، لكن لما تتحط في موقف صعب وتعرف تتصرف فيه كويس، هنا بقى بتطلع قدراتك وبتستخدم قدراتك وتستخدمها في امكانياتك، وهنا ممكن تسيب لنا بصماتك في الدنيا. اي حد ممكن يتعصب، الاثنين بيرش، اتعصب خلاص راحت عليك، ما بتعرفش تفكر، هتبقى عملت ترعش كده مش عارف تتصرف، مش عارف تروح منك فرص كتير جدا. لكن الشخص اللي بيعرف يتحكم في اعصابه ويتحكم في افكاره ويتحكم في نفسه، ده اللي هو بيقدر ينجح ويحقق اهدافه النهارده. فتبص تلاقي لما نيجي نفكر فايقظ قواتك واصنع مستقبلك. خليني اسالك سؤال دلوقتي، مين فيكم قاعد هنا في الصاله عارف ان عنده قدرات لا محدوده؟ كم واحد فيكم مين عارف ان عنده قدرات ممكن يحقق بيها هدفه النهارده؟ مين عارف ان عنده قدرات لكن ما بيستخدمهاش يحطها في امكانياته؟ مظبوط. يبقى الفرق بين قدراتنا ونتائجنا كل المشاكل النفسيه اللي موجوده في العالم، لان عندنا قدرات. في ناس كتير جدا يقول لك انا عندي قدرات انا ممكن انجح، وتعرف اللي نجح ده انا افضل منه انا احسن منه انا عندي شهادات اكتر منه، بنسمعها كتير دي. الفرق بينك وبينه هو بيحطها في الفعل، ولو وقع يقف، لو وقع يقف لغايه امتى؟ لغايه ما يحقق هدفه. التاني متدلع. في ناس كتير جدا تقول يا دكتور لا بنسافر بره النجاح بره سهل. سافر بره واديني خبر. هو اللي انت لما بتسافر بره بتعمل حاجه مهمه جدا، ما بتديش لنفسك فرصه انك تفشل، لانك لما بتسافر بره مفيش هزار، لو وقعت ما حدش يقف جنبك، هتبقى لوحدك. لكن هنا لو وقعت كل واحد ممكن عارف يجي لك كعكه الاكتئاب، كعكه الاحباط، يا راجل تقول له انا مكتئب، يقول لك وانا كمان، اقعد تعال ناخد واحد شاي، اتفضل تعال نتكلم شويه في الاكتئاب، خلي الاكتئاب يحلو كده، وتلاقي اثنين مكتئبين وحطوا غنوه تعب الحليم نار عشان الاكتئاب زياده. فتبص تلاقي هنا بتضيع وقتك، لكن بره لا. واحد يقول انا عايز، واحد سال جورج برنارد شاه وقال له لو عندي مخك ساعتها هكون انسان كويس. رد عليه جورج برنارد شاه بابتسامه بسيطه قال له لما تكون انسان كويس هيكون عندك مخي. لما تيجي تفكر فيها انت عاوز حاجات من الناس، لكن دي حاجه جايه من العالم الخارجي، لكن انت نفسك لما اشتغل عليك جواك شخصيا وتلاقي ان اول جذور النجاح في الحياه هو الله عز وجل. لما تكون بتحب الله سبحانه وتعالى من قلبك ما فيهاش هزار، يعني مستسلم له تماما، متوكل عليه حق التوكال واتكل عليه، وتكون ضميرك عارفين. انا في خلال السنتين اللي فاتوا دول كنت باستمرار اقول للناس قبل ما تنام بالليل قيم نفسك وشوف الحاجات السلبية واظبطها في حياتك، والحاجات الإيجابية عرفها، وما تخليش نفسك تنام بالليل وانت تعبان من أي حاجة، لأن العقل البشري هيشغلها لك طول الليل، لأن المخ بيبني على آخر تجربة. دلوقتي بقول للناس نظف ضميرك قبل ما تنام. يا ترى وانت موجود في مكان كان ضميرك عامل ازاي؟ وانت بتتعامل مع انسان كنت عاوز منه ايه؟ عاوز تستغله في حاجه؟ عاوز تتحكم فيه؟ الضمير اللي ربنا سبحانه وتعالى بيحاسب عليه. لو عندك ازازه، جوه الازازه القاع بتاعها هو الضمير. الميه اللي موجوده في الازازه دي الاحاسيس. الازازه نفسها الغطاء اللي بره ده السلوك، الناس بتبص على السلوك الخارجي، لكن جوه تحت في القاع ده اللي ربنا سبحانه وتعالى حاسبك عليه. فلو بتنظف ضميرك كل يوم بالليل، كل يوم بالليل قبل ما تنام تنظف ضميرك، تنظف ضميرك تماما، تسامح كل الناس وتريح نفسك تماما، تقوم تاني يوم زي الفل. لكن معظم الناس بيتعب نفسه. انا اقول لك حاجه، كل واحد يعني انا بشوف ناس كتير يبقى خارج الشارع وبيفتش على حاجه تضايقه. مش حان الوقت ان احنا فعلا نعرف ان اللحظه دي ممكن تكون اخر لحظه في حياتنا؟ ممكن ولا لا؟ ممكن ولا لا؟ ممكن تكون اخر لحظه في حياتك ولا لا؟ عايز تقضيها مع مين؟ لو حد قالك، لو دكتور قالك على فكرة قدامك ساعة وخلاص هتموت، هتعمل ايه في الساعة دي؟ هتقابل مين؟ هتقعد مع مين؟ هتكلم مين؟ هتتصرف ازاي؟ يا ترى لسه برضك هتلاقي نفسك متضايق من حد؟ تبص لأن الناس بتبقى روحانيين فجأة لما يعرف انه خلاص هيموت، وفي شهر رمضان يبقى روحاني وابن حلال ومؤدب جدا، لأنه حاسس انه خلاص قرب، ان ما هياش هزار. لكن طول ما هو عايش بيتصرف على راحته. وطالما يتصرف على راحته، لما تكون فعلا انسان روحاني وعندك طاقه روحانيه، هتلاقي الطاقه الجسمانيه تتماشى مع الروحانيه، هتلاقي الطاقه الذهنيه تتماشى مع ده، هتلاقي الطاقه الشعوريه، كل حته فيك روحانيه، كل حته فيك تقول يا رب، كل حته فيك متجه لله سبحانه وتعالى. يبقى ما تخافش يا ربنا عز وجل وزع الرزق ووزع العمر، يبقى طلع بقى قدراتك. النهارده انا قسمتها لقسمين. القسم الاولاني انك تعمل حاجه اسمها ايقظ قدراتك، وتاخدها نعمل بيها ايه؟ انك تصنع. تصنع ايه؟ تصنع مستقبلك. بس قبل ما اصنع مستقبلي لازم اخد بالي من حاجه مهمه جدا، الماضي. ده اللي انا كنت بتكلم فيه كتير جدا، لان الماضي اللي احنا جينا هنا في الدنيا بلمفات ملفات كلها روحانيه، وبعدين اخدنا برمجه من العالم الخارجي وقعدنا نكررها اكتر من مره لغايه ما بقت تكيف عصبي، وبعدين بتطلع تلقائيا من غير ما تفكر. فدلوقتي الماضي اللي حصل لك فيه بعض التجارب، لازم التجارب المخ يعرفها مهاره، ولو ما عرفهاش مهاره وهو بيعمل حاجه اسمها الدوره الذهنيه لنفسك قاعد متضايق، ولو حد سالك متضايق ليه تقول له ما اعرفش. طب انت متضايق ليه؟ تقول له ما اعرفش. طب انت اهبل لما انت ما تعرفش. طب متضايق ليه؟ يقول لك ما اعرفش. لان ساعات تلاقي نفسك قاعد وحواليك ناس كتير وحواليك عندك فلوس، لكن تلاقي نفسك حاسس بوحده. طب حاسس بوحده ليه؟ ولا متضايق ليه؟ لان الماضي مليان شوائب. يبقى الماضي لازم يتنظف. ازاي نظفه؟ يعني العقل البشري يتعرف عليه، على انها مهارات وخبرات وتجارب. انا كتير ناس تقول لي في الماضي خدت قرار فاشل، في الماضي عملت حاجه سلبيه، في الماضي حصل لي كذا. السؤال هنا، لو رجعت للماضي تتصرف بنفس الطريقه؟ يقول لك لا، يبقى انت اتعلمت من الماضي. زعلان منه ليه بقى؟ بالعكس، الماضي احسن حاجه حصلت في حياتنا، هو اللي ادانا القدرات والتجارب والخبرات. في واحد بيسال شينروي سوزوكي من وسائل الاعلام، بيقول له مستر سوزوكي اللي هو عنده سيارات السوزوكي، بيقول له بتاخد قرارات؟ قال له طبعا. قال له بتاخد وقتك في القرارات؟ قال له طبعا. تاخد وقت قد ايه؟ قال له 10 دقائق. قال له معقوله؟ قال له معقوله. الدنيا عماله تجري بالسرعه والابتكار، السرعه. لو انا اقعد استنى واحلل هاخد وقت كبير على ما اخد قرار، هتلاقي القرار بقى ملوش اي فايده اطلاقا. وغير كده قراراتي الايجابيه اللي اخدتها في حياتي جت من خبراتي، وخبراتي جبتها من قراراتي السلبيه. يعني معنى كده ان انت كل ما بتاخد قرار بتتعلم منه، والخطوه اللي بعدها بتكون افضل، وهكذا تبقى ماشي في حياتك بطريقه تكون ايجابيه. دلوقتي ايه رايكم؟ مش حان الوقت بقى؟ مش حان الوقت ان احنا نستخدم قدراتنا؟ ولا بس جيت تتفرجوا عليا؟ انا الحاجات دي بشوفها لما اسافر حوالين العالم. انا فاكر كنا بلد من بلاد العربيه، من غير ذكر اسامي البلاد، كنا في الامارات. وبعدين في واحد قالوا له على فكره الدكتور بوين فيه بيضحك الناس، ده تحفه الراجل ده. فجاي هو جاي يضحك مش جاي يتعلم، فجاي جاهز عارف يعني، وراح قاعد قدام وهو عايز يضحك، جاي رايح مسرحيه ولسه بقول اسم احمد رحيم. قال والله دمه خفيف، دمه خفيف، وانا لسه ما قلتش حاجه. فالوقت حان ان احنا نقول، نكلم الله عز وجل يا رب انا هستخدم قدراتي اللامحدوده، انا هبدا من اول النهارده انا اتحكم في اعصابي وشعوري، هبدا من عارف من مكان الحب اللي لو فيه شعور واحد في العالم هو الحب ومشتقاته. طب والاحاسيس الثانيه؟ كلها عكس ده، عشان ربنا يعلمك معنى الحب ايه. فتلاقي لو انت فعلا حياتك جواها حب، لو مليت جواك، لو مليت التخزين، لو المخزن اللي جوه كله حب، هتلاقي حياتك بسيطه جدا، لان الدنيا بسيطه جدا. لو انت كونت جواك حقد وغل وعصبيه والكلام ده كله، يبقى انت كونت جواك ملفات هتطلع وتعصبك وتتعبك نفسيا على الفاضي، وتلاقي في الاخر لو لحظه دي اخر لحظه في حياتك ما تمتعتش بحاجه، ضيعت وقتك فقط على الفاضي. فاول حاجه الواحد بيجي يفكر فيها ان انا لازم من اول النهارده ابدا افكر تفكير روحاني ان انا الله سبحانه وتعالى بتتوكل عليه، حق التوكل. ومن هنا نبدا نفكر زي ممكن نحقق اهدافنا، لان من غير اهدافك يبقى مفيش معنى للحياه. وهنتكلم النهارده على بعض الامثله اللي انا شفتهم لما بتكلم ايقظ قوتك واصنع مستقبلك. ايقظ قوتك، لما بص لي بعض الامثله، نشوف مثلا واحد اخوان اللي هم اسمها جويس براذرز، اللي هم الاخوان جويس، كانوا عايزين يصمموا الطياره. وعشان يصمموا الطياره كان فاكرين الانسان لو حط ريش ممكن يطير زي الطيور، فكان كل واحد فيهم يحط ريش يطلع من فوق جبل، يروح ناطط من الجبل، نسي ان في قانون اسمه الجاذبيه الارضيه، يروح طاق على الارض متكسر كل حته فيه، يحطوه في المستشفى، يرجع اخوه يروح عامل زيه، فكان مسمينهم الاخوه المتخلفين. وبعد كده اسسوا الطياره، أسسوا الطيارة لما عرفوا بعض القوانين، بدأوا ألفوا الطيارة، والناس اللي كانوا بيقودوهم دلوقتي بيركبوا الطيارات اللي هم أساساً أسسوها. لما بص ألاقي لويس بريل اللي هو كان يعني نظره كان بيوحى، بعدين اتعامى وبعدين قعد، طبعا له قصه جميله جدا، وبعد كده عمل نظام بريل اللي ملايين في العالم النهارده بيستفيدوا منه. فتبص لقى دول الناس اللي انا بتكلم عليهم. سير هيلاري سبنسر، الراجل ده اول واحد حاول يطلع جبل ايفرست اعلى قمه، ما قدرش، طلع اول مره وبعدين كان هيتكسر وكان هيتدغدغ وقعد في المستشفى فتره. فهناك عارفين مؤسسه رجال وسيدات الاعمال في بريطانيا عملوا له حفله لمجرد انه حاول. طبعا لو حد تاني كان هيقول يا راجل بلا خيبه، تطلع فوق، اللي يطلعك فوق، ما تخليك في بيتكو، جيب لك فرخه كلها بلا عبط، يعني عارف ولاد الحلال كتير. لكن هم عملوا له حفله لمجرد انه حاول، بس انه حاول. وبعدين هناك وتكريما له هو طالع يقول كلمه، حطوا قدامه صوره جبل ايفرست، راح موقف الكلمه وبص للجبل وراح عامل قبضه وقال له جبل ايفرست انت وصلت لكل النمو اللي ممكن توصل له، لكن انا اول ما هفضل عارف المارد اللي جوايا هينمو اكتر وهطلع اكتر من مره. وبعدين بعدها بثلاث سنين طلع فوق في جبل ايفرست، ولما كان فوق جبل ايفرست قال له زي ما انت شايف انا واقف فوقك. عشان كده الانسان لا محدود، والانسان لما يبدا يستخدم دي القدرات اللي انا بتكلم عليها، دي القدرات اللامحدوده. عارفين القصه دي؟ واحد راجل سايح بيتفرج على واحد فلاح مزارع بيرعى الغنم، فقعد يتفرج عليه فتره وهو عمال يرعى الغنم، وبعدين راح له قال له قول لي يا ترى الغنم بيمشي قد ايه؟ قال له ما اقدرش ارد عليك لان لازم تقول لي اولا السؤال، الغنم الابيض ولا الاسود؟ قال له طب الغنم الابيض، قال له ده بيمشي حوالي ساعتين كل يوم. قال له طيب والغنم الاسود؟ قال له الغنم الاسود برضه ساعتين كل يوم. فالراجل قال له طيب بيشربوا قد ايه؟ قال له الابيض ولا الاسود؟ قال له طيب الابيض، قال له بيشربوا حوالي 2 جالون ميه في اليوم. قال له طب الاسود؟ قال له بالنسبه للاسود بقى 2 جالون ميه برضه في اليوم. فالراجل قال له طب بياكلوا قد ايه؟ قال له حسب الابيض ولا الاسود؟ قال له طيب الابيض، قال له بياكلوا حوالي 2 كيلو برسيم وحاجات وذره والكلام ده كله في اليوم. قال له طب الاسود؟ قال له برضه 2 كيلو. قال له انا اقول كل ما اقول لك حاجه تقول لي الابيض والاسود وبعدين تديني نفس الاجابه، انت حكايتك ايه؟ قال له اصل انت تعرفش، اصل الابيض دول بتوعي. قال له طب والاسود؟ قال له دول برضو بتوعي. لان كلنا واحد، كلنا واحد، كلنا واحد، كلنا عباد الله سبحانه وتعالى، مهما اختلف اللون، مهما اختلف المصدر، كلنا جايين من نفس الاصل، من نفس المصدر. لكن في ناس بتنسى نفسها فبينشغل في الدنيا. لنا قصه تحفه بقول ان الشيطان كان عايز يطلع على المعاش، وراح حاطط كل حاجه، عارف كل مصيبه حاططها في مزاد، وراح حاطط الشك لوحده، هكلم على الشك بعدين، حاط الشك لوحده بمليون دولار. فكان في شيطان كده فرفور صغير كده حالف ودينا كلنا في داهيه، فكل شويه يساله قول لي لو سمحت الشك بمليون دولار ليه؟ ما ردش عليه. قال له ما تقول الشاك بمليون دولار ليه؟ ما ردش عليه. وبعدين في الاخر قال له طالما انت ملتزم انك تعرف لو كل حاجه في الدنيا ما نفعتش مع الانسان خليه يشك في نفسه، ولما يشك في نفسه يشك في كل الناس، ولما يشك في كل الناس يبدا يفقد الثقه في نفسه، لما يفقد الثقه في نفسه يهب الاخر هبل. فدي لوحدها كفايه ان انا بستخدمها كاخر مفتاح في ايدي ضد الانسان، اخليه يشك في نفسه ويشك في اللي حواليه، ومن هنا خلاص سيبه بقى هو هيكمل لوحده، ممكن تسيبه لوحده، ممكن تهاجر بعد كده. طالما بدأت تشك في نفسك خلاص، شك في نفسك وفي قدراتك وان انت مش هنا وان انت تعبان ونجاح للآخرين وانت لأ، هنا بيبدأ الشك في الذات. علشان كده الوقت حان نحن نقول لله سبحانه وتعالى يا رب من أول النهاردة قررنا فعلا نحن نستخدم قدراتنا لا محدودة. وانا هتكلم على القدرات دي لما نيجي نتكلم بقولك أيقظ قدراتك، هتكلم على بعض القدرات. أنا الحتة دي من أكثر من 30 سنة قريت أكثر من 7000 كتاب. الجزء الاولاني يعني الناس اللي جولي على كندا الاول، الناس اللي انت تعرفوهم اللي هم المدربين المعروفين النهارده في العالم العربي اللي بيظهروا في الفضائيات كانوا عندي 14 واحد، اول ناس دربتهم في كندا ال 14 واحد دول. وقال لي قريت 7000 كتاب يا ابني، في القرايه السريعه وفي القراءه التصويريه وفي القراءه بالكوانتم. ما كانواش يعرفوا بالقراءه السريعه. النهارده ممكن تقرا كتاب في ساعه وتعرفه اكتر من حد تاني بيقرا كتاب مثلا طول اليوم وينسى دي ويفتكر دي. القراءه الساعه تفتكرها مع الذاكره. ففي حاجات جميله جدا. ف 7000 كتاب بس بقدرات الانسان. ولغايه النهارده افتكر ان انا عارف، تلاقي نفسك ما انتش عارف حاجه، لان ربنا سبحانه وتعالى يفتح عليك بطريقه لا تتخيلها. انا كنت قاعد في جامع بصلي، وبعدين لقيت واحد راجل جنبي بسيط جدا زي ما كنت ربنا سبحانه وتعالى بعته لي، وانا وقتها كنت فاخر ان انا اعرف كل حاجه. خلاص قريت كل حاجه عن الانسان، كله عن المخ، كله عن الطاقه البشريه، كله عن القوه الذاتيه. والفت علمين وبعدين بص لي كده قال لي تعرف يا ابني؟ وانا بصيت لما قال لي يا ابني معنى كده اني لسه صغير. قال لي تعرف يا ابني الدنيا دي كلها كلمه واحده بس. قلت له ايه؟ قال لي ادراك. قلت له نعم. الراجل ده بيتكلم حاجه فلسفيه، قوه الادراك، لان من غير الادراك مفيش تغيير. ففضلت تفتش على كلمه الادراك دي، لقيت ان في ادراك لاواعي وفي ادراك واعي وفي ادراك شخصي وفي ادراك نفسي. في 14 صنف من اصناف الادراك قعدت ابحث فيها اكتر من 3 سنين على بس كلمه الادراك. وصلتني للتوازن، وصلتني يعني بصيت لنفسي في حدوته. مجرد ما واحد قعد جنبي قال لي الدنيا دي كلها عباره عن ادراك. عندك حق. لو انا باكل بسرعه ان لم ادرك ان انا باكل بسرعه هتغير ازاي؟ لو انا بتعصب ان لم ادرك ان انا بتعصب هتغير ازاي؟ يبقى الادراك هو جذور التغيير. عشان اتغير لازم يكون في ادراك الاول. فتبص تلاقي الرعب بتيجي من هنا. دلوقتي ايه رايكم بقى؟ عايزك تقول ورايا مش حان الوقت؟ حان الوقت ولا لسه؟ لا يا بطه، حان الوقت ولا لسه؟ يعني ايه حان الوقت؟ حان الوقت نستخدم قدراتنا ولا لا؟ طب انتوا عارفين ما بعدش حد فتره كبيره، حطوا ديكوا الاثنين مع بعض النهارده بقى، خلي القعده تحلو، خليكم معايا شويه ولا احط ديكوا الاثنين سوا. يلا يا بطه وزوجي اضغط جامد جامد. لا عايز روح التواليت يروح بسرعه جامد. وبعدين سيب خد نفس عميق من مناخيرك وطلع من الفم من قوه، واكس كده الطاقه وشد وسيب خد نفس عميق وطلع بقوه. دي كلها حاجات في الطاقه على فكره، ماشي اي كلام الحاجات دي. وبعدين سيب خد نفس عميق وطلع بقوه. ومن هنا حط ايديك الاثنين والفوق اهو كده. ايوه ايوه الله اكبر. واللي فوق كمان وكده، والناحيه الثانيه والقدام والورا. بص اللي جنبك واخبطه فوقه، بص الناحية التانية واخبطه فوقه. ودلوقتي عايزكم تعملوا حاجة، سلم على الشخص اللي على شمالك وسلم على الشخص اللي على يمينك وقول له اصحى. بعد الحرب يعني في وقت من الأوقات بعد الحرب العالمية الثانية، فاكرين اللي هو كان فيه السور اللي اتبنى بين ألمانيا الغربية والألمانيا الشرقية، بين السور ده. السور ده اللي بيتبنى احنا كإنسان بنبني سور داخلي. السور ده بيمنعنا من احنا نتحرك لقدام. السور ده فيه البرمجة السلبية الماضية، فيه المؤثرات الخارجية والداخلية، فيه كل أصناف الخوف المرضي، فيه القلق والإحباط والاكتئاب، فيه كلمة الأنا السلبية. ده سور الواحد بيحطه، أكنه سور الواحد بيحطه قدامه مش عارف يتحرك منه، لكن هو اللي حطه لنفسه. من ضمن أصناف السور ده اللي أنا بقوله كلمة ولكن. كلمة ولكن، خد بالكم الكلمة دي ممكن تكون سلبية جدا. ناس تقولك ازاي؟ أنا عاوز أحقق هدفي ولكن ما أقدرش. أنا عاوز أبطل التدخين ولكن هتخن. أنا عاوز أتعلم لغة ولكن ما عنديش وقت. كلمة ولكن بتلغي إلا قبلها واللي بعدها سلبي. لو قلت لك أنت رائع ولكن شوف أنا عملت إيه؟ لغيت اللي قبله واللي بعده هنقودك. طالما قلت كلمة ولكن، وفي بعض الناس بيقولها لنفسه أنا طويل أنا قصير ولكن ولكن ولكن، عاوز أنجح ولكن الحالة الاجتماعية ممكن ولكن. لما تستخدم كلمة ولكن بيستخدمها ضدك، فالكلمة دي بتلغي لك كل شيء وتسيب لك فقط. فدي فرامل اليد. عارف ساعات أنت ممكن لو حد عنده عربية عنده سيارة وبيسوق سيارته وبعدين مش ما بتتحركش ما بتتحركش، وبعدين تبدا تكلم ناس عشان يساعدوك، وفي الاخر تلاقي فرامل اليد مشدوده. حد فيكم حصلت له التجربه دي؟ تلاقي فرامل اليد والعربيه ما بتتحركش، وانت عمال تزق فيها، ومجرد ما تشيل الفرامل اليد طولها العربيه تروح طالعه لقدام. ايه فرامل اليد دي؟ واحد يقول لك انا قصير، انا طويل، ما بيحبونيش، ما حدش متقبلني. فرامل اليد عامل زي ما انا قلت لكم المره فاتت هنا، الموزه، عارفين الموزه اللي هو بيحطوها للقرود الصغنان الشمبانزي دول اللي هي في افريقيا، يحطوا له موزه في قفص اسمه البابو، يخش القرد يمسك الموزه يروح باب مقفول، لان اول ما يشد الموزه الباب يتقفل، عشان يخرج يسيب الموزه. فمعظم الناس كلمه ولكن وفرامل اليد ماسك الموزه. انا اي حد بيجي لي في عيادتي اعرف انهي موزه ماسكها، موزه العلاقات الزوجيه ولا موزه العلاقات مع الابناء ولا موزه، ما تسيب الموزه. انت ماسك الموزه عاوز تتعالج، ما انت ماسك الموزه يا راجل، فتيجي الدنيا تديك بالشلوط من ورا، ما سيب الموزه. وبعدين يجوا يمسكوا القرد بمنتهى السهوله عشان يهرب، بس يسيب الموزه. الناس ماشيه في الشارع، بصوا في وشها تلاقيه ماسك موزه، كل واحد ماسك موزه في مكان ما، ده ماسك موزه المدام، وده ماسك موزه ولاده، وده الدروس الخصوصيه موزه. اي حد يجي لي في العياده اعرف انهي موزه ماسكها، مجرد ما يسيبها نبدا العلاج. طول ما هو ماسكها مش ممكن يتعالج اطلاقا. فعشان كده اسال نفسك يا ترى ايه موزتك؟ ايه الموزه بتاعتك؟ ايه اللي انت عمال تشتكي عليه طول النهار؟ بتقول ايه؟ عاوز ايه؟ الناس تطلع بقها بس يفتح بق بتطلع بلاوي، ما تسكت يا اخي. انت عاوز ايه؟ مش عايز تنجح؟ انا لسه حاجه، انا بشوف ناس يعني ناس تشدني، دكتور انا عاوز اتكلم معاك. طب قول لي عاوز ايه؟ يقول انا عاوز انجح. طب ما كلنا عاوزين ننجح، عاوز تنجح ليه؟ تخيل لما تقول لحد عاوز تنجح ليه؟ لماذا؟ فتلاقي الاجابه مش سهله. لان عاوز تنجح ليه؟ عاوز تنجح ازاي؟ ممكن تقول لي لكن عاوز تنجح ليه؟ يبقى معنى كده دي اجابه فلسفيه جدا. عشان تعرف عاوز تنجح ليه يبقى لازم تعرف انك عندك رؤيه، والرؤيه مستمره في الزمن، ومستمره في الزمن مبنيه على قيمه عليا، والقيمه العليا هي الله سبحانه وتعالى. فعايز تنجح ليه؟ عشان توصل لله عز وجل. لو ما تعرفش تجاوب كده هتلاقي نفسك الاجابه حاجات دنيويه، وهنتكلم عليها بردك بعد كده. فاول فرامل اليد، اول فرامل الانسان بيحطها لنفسه هي كلمه ولكن. هنتكلم على مرض الاعذار، هو اللي بعد كده على طول. مرض الاعذار، الناس ليه ما بتستخدمش قدراتها؟ انا بسميه مرض الاعذار، اكزيكيوسايتس، مرض الاعذار. من اول مرض الاعذار دول مرض عزل الحاله الصحيه. تخيل، دي احصائيه عن جامعه هارفارد، ان بين كل 10 انفار 10 اشخاص بيروحوا للدكتور واحد فيهم فعلا هو اللي مريض، الباقيين رايحين يطمنوا على نفسهم. انا اعرف واحد في بلد، مش هديكوا حاجات من بره، واحد من البلاد العربيه كل ما يتفرج على برنامج تلفزيوني في حاجه فيها مرض ياخدها على نفسه. المره فاتت شاف بيتكلموا عن الايدز، قال لك ده انا، ده بالظبط، سبحان الله، ده انا بالظبط، اه مجنون. وبعدين يروح يقول لمراته شوفي احنا انا خلاص انا هموت، خدي الولاد وسافري، لان انا خلاص هتوكل على الله سبحانه وتعالى. وعارف يعمل له فيلم عربي واخر حلاوه. وبعدين مراته فعلا تسافر ويروح يكشف، بعتوه بريطانيا، مفيش فايده، كل حاجه كويسه. وبعدين قال لي يا دكتور تفتكر انا مريض؟ قلت له اه في مخك، ده اللي محتاج يتظبط مش جسمك. الدكاتره ولهم قالوا لك، عارف هقول لكم حاجه، في ناس كتير جدا تروح للدكاتره، ولما تروح للدكاتره لما الدكتور يقول ما عندكش حاجه يطلع من عند الدكتور يقول ما بفهمش حاجه. هو انا عاوز دكتور يقول له انك مريض عشان يرجع يصرخ في البيت بعد كده، شايفين ان انا مريض اهو، يبقى جزء من نشاطات يومه، انا رايح اتعالج لان عاوز شفقه، عاوز شفقه. هتلاقي ناس كتير تديلك الشفقه دي. فمرض عزل الحاله الصحيه، في ناس كتير بتشتكي ان انا صحتي انا مش قادر، الواحد كبر، انسى. لانك اي حاجه تقولها لنفسك لو انت تتمرض هتمرض فعلا، ولما تقعد تشتكي من الصحه هتتعب جدا. طب ما تحرك جسمك شويه يا اخي، طب ما تفكر انك تاكل صح، طب ما تتنفس مظبوط، ما انت عايش ما تعيش صح، مضايق نفسك ليه؟ لازم تقعد تفكر من اول النهارده انك عايش مره واحده. واحد من اسيد سيتي دكتور روبرت شولر عنده برنامج في التلفزيون اسمه ذا باور ان ذا اور، في وقت من الاوقات قال لي انت عايش حياتك anyway make it sensational، خليها رائعه، ما انت عايش، كل احسن اكل، حرك جسمك باستمرار، احافظ على صحتك، لان صحتك هتساعدك انك تعرف تنتج. ما تقعدش تشتكي وتضيع وقتك بكلام الفاضي، لانك هتتعود على كده، ولما تتعود على كده هيبقى ده عقابك في الدنيا. ان العقل البشري اي حاجه تقولها له وتكررها اكتر من مره تبقى عاده، وبعدين ترجع تقول انا تعبان نفسيا. ما انت لو قلته لنفسك يبقى لازم تاخد بالك انت بتكلم نفسك ازاي. مرض عزل الحاله الصحيه، بعد كده مرض عزل الحاله النفسيه، الاكتئاب، الاحباط، القلق، لما جامعة هارفارد عملت البحث ده سنة 1962 عن التغيير، وقلت لك لو الإنسان اللي هو ما بيتحركش مع التغيير بسرعة وما ياخدش باله من الفرص اللي حواليه وما يكونش مبتكر مع المنافسة هيفلس نفسيا أو هيفلس نفسيا أو هيفلس مهنيا. المهنيا عارفينها وماديا عارفينها، طب يعني إيه نفسيا؟ قلق، إحباط، اكتئاب، توتر، اللي احنا شايفينه اليومين دول أكتر من أي عصر تاني، ما نحن الجيل اللي عندنا 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 دراسات، عندنا كتب، عارف كتب بس في الدوافع وفي الأهداف في لا يقل عن 62 ألف كتاب، يعني عندنا خبرات وعندنا قوة. طب إيه السبب إن احنا عندنا الحالات النفسية العميقة دي؟ إن كل يوم التاني فده مرض، إن في ناس بتشتكي باستمرار إنه تعبان نفسيا، إنه تعبان من الدنيا، إن الدنيا صعبة. مين قال لك الدنيا سهلة؟ ان الدنيا مش عادل. مين قالك ان الدنيا عادل؟ بالعكس، لو تفهم كويس بتصرف ازاي وتعرف تتعامل مع نفسك هتعرف تتعامل بعد كده مع الحياة. فمرض عزل الحالة النفسية، مرض عزل الحالة الاجتماعية، وانا بسمعها كتير دي، حد يقولك احنا عندنا هنا ما بيعملوش كده، احنا عندنا هنا بيتصرفوا كده. انت بتعمم ليه؟ يعني ايه احنا مين؟ لما حد يقول لي احنا هنا بيعملوش، تعال نفتش هتلاقي في ناس كتير جدا. اول بتقول الحاله الاجتماعيه صعب جدا، احنا نلاقي شغل، الدنيا صعبه جدا حوالينا. انا كنت بضرب جامعه من الجامعات هنا، مش هكلم على حد من بره، وبعد ما خلصت كنا بنتكلم في تحقيق الاهداف، فبعض الشباب والشابات جم عليا يقولوا دكتور الكلام بتقوله كويس ولكن لما نتخرج مش هنلاقي شغل. فقلت له هسالك سؤال، هل في حد اتخرج السنه اللي فاتت واشتغل؟ هات في كتير. طب ليه مركزين على اللي ما اشتغلوش؟ ليه مركزين على اللي ما اشتغلوش؟ ما تركزوا على اللي بيشتغلوا. انت مركز على ما اشتغلوش ليه؟ انت بتدور على اي حاجه سلبيه وتمسك فيها وخلاص؟ ما تدور على شغل، ولو ما لقيتش دور تاني، لو ما لقيتش دور تاني. لما كنت في ابو ظبي واحد قال لي يا دكتور دورته وبعدين لقيته وبعدين فنشوني، هناك عندهم التفنيش والتبليش. قلت له دور تاني، قال فنشوني. قلت له دور تاني، وكل ما يفنشوك دور تاني، ولو استوردوا تفنيش من بره بلغات مختلفه دور تاني لغايه ما يبلشوك وبعدين شغلوه. قال لي ايه ده اشتغلت؟ قلت له بلشوك. قال يعني؟ قلت له حاجه عجيبه، حط نفسك في الفعل وخليك وراهم لغايه ما تلاقي شغل، لانك لا ربنا سبحانه طمنك ان الله لا يضيع اجر من احسن عمله، بدعوتك على الفاضي ليه؟ ففي الحالات دي هنا مرض عزل الحاله الاجتماعيه، ما تقعدش تكبرها وتقول البلد والدنيا. يا اخي ركز على نفسك، وريني انت روعتك. واحد يقول لك تعرف، يا ما نسي تقول لي تعرف انا عاوز اغير الدنيا كلها، ودي قصه. واحد قال لك انا عاوز اغير بلدي، فقال لك ياه، كل ما بيكبر في السن قال لك البلد كبير عليا، وبعدين قال لك تعرف انا هغير الحي، وبعدين قال لك ياه ده الحي كبير عليا لما كبر في السن شويه، وبعدين قال لك طب انا هغير عيلتي، قال لك يا ده احنا 12 ولما وصل لمرحله وفوق الستينات وكان في فراش الموت، قال لك انا عرفت معنى التغيير، عشان اعمل تغيير لازم اغير نفسي، ولما اغير نفسي ممكن اساعد عيلتي انها تلاحظ التغيير، ولما نعمل كده نساعد الحي انه يبدا يتغير، ولما نعمل كده نساعد البلد انه ممكن نعمل تغيير ايجابي. فعاوز تتغير اتغير انت، وهنا التغيير من الداخل. والله عز وجل قال لك ان الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بانفسهم، غير اللي جوه يتغير اللي بره، العالم الداخلي هو السبب في الخارجي. تقعد تشتكي هتتعلم الشكوى وهتلاقي نفسك عمال تشتكي باستمرار وهيبان على وشك. يبقى في الحالات دي لازم تعرف كويس جدا ان انت جواك التقدير الذاتي والقوه الذاتيه والصوره الذاتيه والمثل الاعلى الذاتي والثقه في النفس، كل ده موجود جوه. يبقى التغيير لازم يكون من جوه مش من بره. لما تقول ده عصبني، ما حدش بيعصب حد. عشان كده عجبتني فوق من قالت إلينور روزفلت لما قالت لك حاجه، نو وان كان ميك يو فيل انفيرير وداوت يور اون كونسنت، ما حدش في الدنيا ممكن يحسسك انت باي احساس اطلاقا من غير اذنك، ما حدش يقدر يخش جواك من غير اذنك، ممكن يكون عامل مساعد من العالم الخارجي، لكن انت اللي قررت تتضايق، انت اللي قررت تقضي اللحظه دي بمضايقه، ولو اللحظه دي اخر لحظه في حياتك ربنا هيحاسبك عليها، لان كل يوم يصبح فيه الانسان يقول انا يوم جديد على عملك شهيد فاغتنمني لان لا ولن اعود الى يوم القيامه، وهيشهد ضدك او هيشهد معك. يبقى ما تضيعش لحظه في حياتك. الناس اللي عايشين حواليا عارفين ان لازم تشد نفسك كل يوم، عارف ازاي؟ لو تعمل شويه بوش ابس وبتعمل اثنين اعمل اثنين ونص. عشان كده نابليون هيل عمل كتاب اسمه ثينك اند جرو ريتش اللي موجود بالعربي، فكر واغتني. قال لك ايه؟ قال لك عقل الانسان لما يتشد في فكره جديده مش ممكن اطلاقا يرجع زي ما كان، لان عقل الانسان لما يتعلم يمشي مش ممكن ما تتعلمش ما تمشيش، لانك اتعلمت تمشي حتى لو حصلك حاجه في رجليك، لان خلاص اتعلمتها، فاي حاجه تتوجد في ادراكك خلاص بقت، خلاص بقت جواك. يبقى في الحالات دي مساله وقت انك تعرف تمشي وبعد كده تجري. فعقل الانسان لما تشده في فكره جديده، فخلي الفكره الجديده ان يكون يومك كله مرتبط بالله سبحانه وتعالى، ان تقول يا رب انا النهارده وهبت لك يومي، وهتحكم في بصري وتحكم في سمعي وتحكم في لساني عشان أبدأ من هنا واظبط نفسي عليها. كل يوم أفكر نفسي كل يوم أفكر نفسي عشان ما طلعش غير أحلى كلام. أنا فاتهم الوقت لقيت واحد بيكلمني يقول لي تعرف يا دكتور الشخص اللي هناك ده عنده أخلاق العلماء. قلت له إيه أخلاق العلماء؟ قال لي بينصت لما تكلمه مش بيسمع بينصت. في فرق بين السمع والإنصات. وده اللي قالته هيلين كيلر. قالت لك يا ما ناس تسمع ولا تنصت، يا ما ناس تنظر ولا ترى، يا ما ناس تشعر ولا تحس. وعلمت ان العمى هو عمى القلب وليس البصر، ان جوه مش بره. فالحالات دي لما تتعلم ازاي تنصت وازاي تفكر هو ده اللي يجيلك القوة الذاتية. مرض عسر الحالة المادية، مرض عسر الحالة المادية. الناس تقول لك انا ما عنديش فلوس، انا ما معيش فلوس. تعال نشوف النهاردة أي حد في العالم، ودي إحصائية من جامعة ستانفورد وجامعة ييل وجامعة هارفارد، أكثر من 93% من أغنياء العالم are self-made millionaires، يعني عملوا بفضل الله سبحانه وتعالى فلوسهم بنفسهم. طب و7% وارثين، دول اللي وارثين، و7% دول أكثر من 90% منهم مكتئبين لأن ما عندوش هدف ما عندوش معنى. أنا كنت قاعد مع بعض الأغنياء جدا قلت له لو خدنا فلوسك وخدنا اسم العيلة سيادتك مين؟ لو ما تعرفش هتكتئب لأن ما فيش معنى لحياتك. أنت خدتها من حد هو اللي عملهم مش أنت، هو اللي تعب فيهم مش أنت. يبقى لو ما عملتش أنت حاجة هتتعب نفسيا. لكن دول تعبوا جدا. هنري فورد ده العشقات اللي عمل التي موديل فلس 8 مرات، وولد ديزني فلس 7 مرات. هنا هايل سعيد في اليمن أنا عمري ما شفت الروعة دي. وأنا من واجب عليا أن أنا أتكلم أن الناس تشوف وتعرف أن احنا عندنا هنا القدرات دي. لما رحت اليمن لقيت في كل حته الراجل ده خير بطريقه غير طبيعيه. انت ممكن حد يبني جامع يبني بيت لله يعمل حاجه زي دي؟ ده 2000 ده عامل 2000 جامع. تعال ده 1 2 3 2000 يعني امتى؟ وبعدين بدا من تحت 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 الصفر وهاجر بره واشتغل في الحديد والصلب وتعب جدا. وبعدين رجع على بلده واشتغل. عارف ما كانش يقول لك واحد يقول لك انا على الحديده، ده ما كانش عنده حديده ده بحها من زمان. وبعدين النهاردة وصل بفضل الله عز وجل يقولون النهاردة افتعز محتاجين الطلبة محتاجين كلية الطب، يروح باني لهم كلية الطب. ما فيش فندق يروح باني فندق، محتاجين مدارس يروح باني مدارس، محتاجين جامع يروح باني جوامع. فقانون الرجوع قانون العودة اللي بتحدفه يرجع لك من نفس النوع، اللي تحدفه فوق ينزل لك بنفس السرعة. What goes around comes around، What goes up comes down with the same speed. اللي انت بتحدفه يرجع لك تاني. وده قانون الرجوع. لو بتبعت حب يرجع لك حب، لو بتبعت حنان يرجع لك حنان، لو بتبعت اي حاجة، لو بتبعت حقد غل هيرجع لك انت. وانت اللي موجوع وتلاقي الشخص التاني ولا هو هنا وانت بتضيع وقتك على الفاضي. يبقى الوقت هنتقول يا رب انا قررت من اول لحظة دي ان انا اتكل عليك وان انا سامح، وتبقى دي اول خطوة. عشان كده انا بقوله هل ممكن تمسك المية؟ هل ممكن تتحكم؟ ممكن تمسكها؟ ما تقدرش تمسك المية، لازم تفتح ايدك علشان تحس بالمية. ما تقدرش تمسك الهواء، لازم تفتح ايدك علشان تحس بالهواء. وده اللي انا بسميه the power of letting go. بتوصل لمرحلة بتسيب الطاقة بتاعتك لله سبحانه وتعالى. فمرض عسر الحالة المادية. الناس كتير تقول لك ازاي انا ما معيش فلوس؟ ومين كان معاه فلوس؟ هو مين معاه حاجة؟ ما تبدأ في المكان اللي انت فيه باللي انت عندك. ما تنقضش، ما تقارنش بينك وبين حد اطلاقا. انا ما شفت واحد بص تلاقي سواء تاكس، يمكن انا قلت الموضوع ده هنا المره اللي فاتت، سواء تاكس ماشي جنبي، انا واخد تاكس وبعدين عدى من جنب واحد بتاع مرسيدس سايق عربيه مرسيدس، راح بصيت لي قال لي تعرف يا فندي بتوع المرسيدس دول كلهم حراميه. قلت له تعرف حد يكون عندك مرسيدس؟ قال لي انا مش حرامي. قلت له تعرف حد عنده مرسيدس ومش حرامي؟ قال لي اه الحاج عبد الله. قلت له تحب تكون زي الحاج عبد الله؟ غيرت له اعتقاده في لحظه. لان كلهم في كل مكان في كل زمان طالما عنده مرسيدس يبقى حرامي. هقول لك حاجه، ولو ادينا له فلوس تعرفوا اول حاجه هيعملها ايه؟ هيشتري مرسيدس. لكن عشان ما عندوش اسهل انه يشتم دول. فبدل ما تحقد عليهم بارك لهم وتقول انا كمان ان شاء الله يكون عندي واحده وافضل من كده بكتير وخليها تبقى عندك القوه دي. انا اول عربيه اشتريتها في حياتي كانت رمسيس، فاكرينها؟ كان عندي عربيه رمسيس كان كل حاجه فيها بتعمل صوت ما عدا الكلاكس. تيكي 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 عربيه فرح ماشي بيها. بعدين مراتي قاعده جنبي رجليها ضربت تحت، قلت لها لحد رجلي في الشارع، قلت لها في تكييف من كل ناحيه. مش فاكره ايه كنت بمشي بالعربيه دي اكتر ما كانت بتمشي بيا. وبعدين وضبتها وبعتها ب 1000 جنيه، ده الكلام ده من سنين، يعني فلوس ايه؟ فلوس كبيره دي 1000 جنيه، معاك فلوس كتير. وبعدين شويه 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 بتحولها، كنت مسميها رمسيدس. وادي الروعه. بتبدا في مكان ما، بتبدا في المكان اللي انت فيه بالكلام اللي عندك، بالقوه اللي عندك، وربنا ان شاء الله يبارك لك طول ما انت متوكل على الله سبحانه وتعالى. ما تحقدش على حد، بارك للناس ما شاء الله تبارك الله، وربنا ان شاء الله يجينا انا كمان. لكن ابن الذين اللي عنده مرسيدس اتفو حراميه كلهم، وتمشي تبص لك كده بصه تخش عارف عمودك الفقري، تروح ماشي متزحلق تجيب على طول. في ناس كتير كده. انا واحد لسه بيقول لي دكتور بجيب الطاقه بتاعتك دي منين؟ قعدت عيان اسبوع ما سيب الطاقه بتاعتي على جنب، شوف طاقتك انت وخيبتك. روح فين يعني بصه بتجيب الطاقه دي منين؟ عارفينهم انتوا دول مش كده؟ مرض عزل الحاله العائليه، انا ما تربيتش كويس، بابا ماما مش عارف عملوا فيا ايه، ماما قالت لي مش عارف ايه، وانا صغير كنت فاكر اسمي الاهبل، لما كبرت شويه افتكرته الحمار، وطول ما انا ماشي في الدنيا ما انا عارف راسي من رجليا. البنت تقول لك ما عندكش فكره، يا ده كان بابا بيضربني وماما بتعضني، دي عيله مافيا، ده يعني ده طب انا اتحب مين اللي يحبني؟ امال يا راجل احنا شفنا شويه، انت بتتكلم على نفسك، تعال انت في عيلتنا احنا كنا 8، اول حاجه تعرفها الجري، لان اكيد حد بيجري وراك في مكان ما. دي اول حاجه لازم تتعلمها، لان في حد وراك عارف ازاي، يا اما هتتخض يا اما هتحصل لك مصيبه، لازم تجري عشان تحمي حياتك. اتولدت في عيله من ساعه ما اتولدت وتعرفت على والدتي الله يرحمها وهي حامل، كل شويه تروح منزله واحد ما كفايه، بعد ما جبتوني ما كفايه، خلاص انا كفايه مش عايزين يجيبوا تاني. وبعدين ما عرفناش من بعض، تقول لي يا 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 محمد يا 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 احمد يا يخرق اسمك ايه، مش عارفين اسمينا. مره تقول لي يا سعاد ده ماما انا ولد، فاهم ازاي؟ فتبص تلاقي ما كلنا تربينا غلط، وكلنا اتشتمنا بكل اسماء الحيوانات في العالم، ونتاكد كل واحد فيكم قاعد في القاعه دي عارف اسم الحيوان بتاعه، بس ما فيش داعي ان احنا نفتح المواجع. اقول لك الحاله الاجتماعيه والحاله العائليه، طب ما كلنا تربينا صوت. هسالكم سؤال، مين فيكم هنا بابا ومامته مختصين في تربيه الاطفال؟ كم واحد هنا مختصين اختصاص؟ ولا واحد. ولو في حد هتكلكع لك حياتك، لا اعمل دي، لا ما تعملش دي، لا مش عارف، حياتك هتبقى كلها هتكبر بقطنة. فكلنا تربينا صدفه، افا ماشي عارف اللي يطلع منه كله كويس عارف، بشلوط بتاع بابا الله يرحمه يطلع متنرفز يضربنا احنا الثمانيه، فكانت هوايه يجيب ولاد عشان يضربها. وبعدين تقول لي الحاله العائليه، وفي حد اتربى صح؟ انا تربينا صدفه، تربينا عارف ازاي، تربينا صدفه زي ما انت كده، ليه يطلع ماشي اي حاجه بتطلع؟ يتقال لك انت اهو لو نجحت. تخيل كان عندنا المدرس في المدرسه يقول اراهن لو حد فيكم نجح، ايه ده؟ بدل ما تشجعونا ده بيراهن على سقوطنا. يعني فتبص تلاقي يعني ما تقعدش تقول الحاله العائليه والحاله الاجتماعيه، ركز على نفسك قول الحمد لله ان انت على الاقل طلعت من العيله دي حي. هذا عزل الحاله الجسمانيه، انا قصير انا طويل انا مش عارف عامل ازاي، عندي مناخير مش عارف قد ايه، وداني ممكن اطير بيهم. يا اخي يعني الناس كلها كل واحد يبص في المرايه في حاجه مش عاجب، يعني دي مش عجباني في وشي، وحاجه حاجبي عندي حاجب اطول من التاني. وياما شفت ناس على فكره ما بيقدرش يقف يبص في المرايه، ما بيحبش اللي شايفه. يعني في واحد كان بيقول لي كل يوم يا دكتور ابص في المرايه وقول اشمعنى انا مش شبه حسين فهمي ليه؟ اقول لك يا احمد ربنا انت اكيد احلى من اسماعيل ياسين، انت مالك وحسين فهمي؟ وفي ناس تبص في المرايه تفوق روح ماشي ما تسيب يا اخي حاجه، مش عارف، ده ضعف في التقدير الذاتي، ضعف في التقدير الذاتي. ولازم تاخد بالك ان تقديرك الذاتي نفسه لازم يكون ايجابي، انك متقبل نفسك تماما من غير شروط. التقبل الذاتي هنا فهنتكلم عليها في الثقه في النفس. عصر الحاله الجسمانيه، اذا كان انت قصير ولا طويل، واحد يقول لك انا كنت عايز اكون اطول طويل، ما حدش راضي على اللي هو فيه. يقعد يقول لك انا كنت لو كنت طويل كنت افضل، عارف لو كنت طويل وقعت هتتكسر، وبعدين عارف لما تكون قصير افضل لان لو وقعت تجري على طول بسرعه. وبعدين اتقي الشر كل ما نقترب من الارض. عارف يعني ده كان طبعا القصيرين بيقولوا الكلام ده. انا ببقى سعيد جدا لما حد اقصر مني يبص لي كده من فوق، انا ألذ حاجه باستمرار وانا بسافر حول العالم وتيجي الناس تقول لي يا دكتور كنا فاكرينك طويل. ده كتير جدا، كل ما اروح بلد حتى لسه في السودان يقولوا لي كنت لسه فاكرينك طويل. قلت له معلش ادفعوا نص الثمن. واحده مذيعه كانت معايا في التلفزيون، هي طول يعني طول كده كنت فرحان قوي، بيعملوا برنامج بتاعها واقفه, فهي طويله جدا في التلفزيون. اتاري بيحطوا لها حاجات عشان تقف عليهم, فبعدين لما بيصوروا ما بيصوروش تحت, بيصوروا من فوق بس. فانا عرفت اللعبه, طلع اول ما يبداوا يقولوا جو هروح زي دول حباني على حقيقتك. مرض عسر حاله باسم ايه, مرض عسر العمر. الواحد يقول لك انا صغير في السن, وصغير في السن ما حدش هيتقبلني, ما حدش بعين واحد في سني اطلاقا. النهارده تعالى شوف عباقره العالم النهارده, خصوصا في الانترنت والكمبيوترز واللغات, شباب صغيرين جدا جدا. فالنهارده واحد يقول لك انا كبير في السن. انا شفت واحد قلته في عيش حلمك, راجل كان عنده وقتها حاجه و60 سنه, وكان عاوز يعمل دكتوراه. قلت له الدكتوراه بتاعتك هتاخد, قال لي يا دكتور بعد ما شاب ودك كتاب. قلت له هتاخد منك كام سنه, قال لي 4. قلت له انت عندك كام سنه دلوقتي؟ يلا 64, يعني كمان 4 سنين لو كنت لسه عايش ان شاء الله هيكون عندك كام سنه؟ قال لي 68. لو عملت الدكتوراه عندك كام سنه؟ قال لي 68. ولو ما عملتش دكتوراه عندك كام سنه؟ قال لي 68. قلت له هكررها كمان مره, لو عملت الدكتوراه هيكون عندك كام سنه؟ قال لي 68. ولو ما عملتهاش عندك كام سنه؟ قال لي برضه 68. قلت له هتعمل ايه؟ قال لي افتكر اعملها. قلت له انت اللي بتقول. لو ما عملتهاش هتحس بايه؟ قال لي احس ان انا تعيس جدا. قلت له يبقى انت رضيت على نفسك, انا بجمع معلومات بوسع الافاق وانت تقرر. راح عملها والدنيا الوقت بيجري. كنا وقتها في بلد ميلاد, كنا في الاردن طبعا في ذكرى اسامي البلاد. وبعدين هناك بعد 4 سنين عدوا, جالي قال لي يا دكتور ادي الدكتوراه بتاعتي. قلت انا فخور بيك, ادي الكلام اللي انا بتكلم عليه. ما تقعدش تحط لنفسك مرض عزل العمر ان انا صغير, ان انا كبير, وده اكبر مني وده افضل مني عشان انا صغير ما حدش هيقبلني. انسى, انت ربنا سبحانه وتعالى خلقك في احسن تقويم, انت افضل مخلوق عند الله سبحانه وتعالى. ومن هنا امكانياتك اتعلم, وعارف ازاي كل ما عندك امكانيات اكتر. النهارده في عالم التكنولوجيا اللي احنا عايشين فيه ده, ولكن ما تنساش ان عالم التكنولوجيا النهارده مش الحل. زمان قالك الثوره الزراعيه هي الحل, وبعدين قالك الثوره الصناعيه هي الحل, وبعدين قالك الثوره الالكترونيه هي الحل. النهارده بقولك هي ايه الحل؟ هو الله سبحانه وتعالى, وبعدين العلم, وبعدين العلم. مش هو العلم الاول, الله سبحانه وتعالى الاول وبعدين العلم. فمرض عزل العمر, بعد كده مرض عزل عدم الثقه في النفس. واحد يقول لك انا مش واثق في نفسي, انا ما اقدرش اعمل كذا. في وقت من الاوقات كان موجود في مونتريال, كان لاول مره شركه اسمها لو كابيتال متر كورتي, كان لاول مره قدامي 1000 شخص في الصاله. ورحت قدمت انا كمان, وانا ماشي لقيت صوت جوايا عمال يقول لي ابراهيم انت مش هتقدر تتكلم قدام 1000 شخص. ابراهيم في ناس افضل منك بكتير, ابراهيم زيك زيجلر مقدم, وبراين تريسي والناس الكبار دول كلهم مقدمين. ابراهيم بلاش, الصوت الداخلي, الصوت السلبي الداخلي. فتقول له اخرس من حقك, تقول الصوت الداخلي اخرس. ورحت مقدم, ورحت الراجل قدمت, وبعدين الراجل قال لي عندك خبره قد ايه؟ قلت له بعرف انجليزي وفرنساوي, يعني ممكن اقدمها باللغتين. فكنت الوحيد اللي بكلم اللغتين هناك. فقال لي طيب خلينا نفكر. وانا ماشي الصوت السلبي الداخلي بيقول لك نفس الشيء, الصوت الايجابي اللي جوايا قال لي ان باذن الله الراجل ده موجود في الدنيا فقط عشان يديني العقد ده, وبعدين يموت ان شاء الله هيديني العقد. هاخد العقد, يعني هاخد العقد مش هسيبه, هاخد العقد. وفعلا اخدت العقد. وبعد ما اخدت العقد طلع لي الصوت تاني قال لي يخرب بيتك يا هبل, ده في 1000 شخص قدامك, دول هياكلوك, اهرب بسرعه, الغي الغي. ومن هنا ترجع أول 1000 شخص وتحس بروعة. طالما طلعت كل ما أكتر, كل ما عندك صدقة جارية أكتر وتحس بروعة. من هنا بتبدأ تنطلق, لأن الثقة في النفس دي حاجة داخلية. الثقة في النفس هي الفعل, وانت متأكد بإذن الله أنك ناجح. معنى كده أنك بتحط حاجة في الفعل وتقيمها وتعدلها وتحطها تاني في الفعل وتقيمها وتعدلها وتحطها تاني في الفعل لغاية ما تحققها, وكل مرة بتدي لك ثقة في نفسك أكتر. فلما حد يقولك أنا ما عندي ثقة في نفسي في إيه؟ في ايه؟ ما تعممش, عندك ثقه بنفسك في حاجات كتير, لكن يمكن حاجه ولا اتنين. مرض الشك, ان شخص يكون بيشك في نفسه, بيشك في الناس, بيشك في كل حاجه, يشك في اي حد يجي حواليه, ان الناس كلهم وحوش, حد هياخد منك حاجه. انا كنا في المطار, وبعدين انا لقيت كنت قاعد جنب واحده, يعني قاعده جنبي, وبصيت لي كده وراحت واخده الشنطه بتاعتها حضنها. حرام اهو, واحد كمان اهو, العالم كلهم نصابين. فانا قلت العبها شويه, ما احنا قدامنا كذا ساعه في الطياره, ما انا هجيب قصص منين؟ فكل شويه اقرب منها تروح ماسكه الشنطه, فراح اقرب منها تروح ماسكه الشنطه. وبعدين قلت انا عايز اعرف الشنطه فيها ايه, ما احنا قدامنا كذا ساعه. وبعدين في الاخر بدات تضحك, قالت لي اصلا انا ياما اتسرقت. قلت لها انت قاعده في الدرجه الاولى, هيجوا هنا عشان ياخدوا شنطتك انت بالذات. في ناس كده. مرض عزل الشك, مرض عسر الخوف. الخوف، في فرق بين الخوف العادي والخوف المرضي. أنا خايف من المستقبل، أنا خايف من الفشل، أنا خايف من المجهول، أنا خايف من الاستهزاء، أنا خايف من الاعتراض، أنا خايف لو عملت حاجة حد يضحك عليا، أنا خايف من المؤثرات الخارجية، أنا خايف أعمل تغيير، هخرج برا حيز الأمان. الخوف مرض عزل الخوف. فالنهاردة ناس كتير جدا تقول لك أنا عاوز أعمل حاجات وعندي قدرات لكن خايف. خايف من إيه؟ خايف من إيه؟ لأن الخوف نفسه، حتى الكلمة نفسها بالإنجليزي fear F-E-A-R false evidence appearing real. It's false evidence appearing real. It's false education appearing real. هو ده الخوف. لما تبص لي أنا خايف، خايف من إيه بالضبط؟ عشان كده اشعر بالخوف وعدي. Anyway هتبص لي الخوف بسيط جدا جدا جدا، لأن الخوف عمر ما كان جا خوف في حياتنا، سواء عندك خوف أو عندك ألم أو عندك مرض، علشان ثلاث حاجات. أول حاجة أني أقربك أكتر من الله سبحانه وتعالى، وتاني حاجة عشان تبعد عن سلوكيات سلبية، وثالث حاجة عشان تحسن نفسك. لما تعرف الدروس دي هتلاقي الخوف بسيط جدا. الخوف يقولك أنا أحسن حاجة حصلت في حياتك، أنت بس اديتني عنوان إن أنا خوف. فأنت بدأت تخاف من إيه؟ بيخاف من الخوف اللي هو إيه؟ ففي الآخر تبص تلاقي مفيش معنى. فالوقت لما تسأل نفسك إن عندك خوف، إيه أسوأ حاجة ممكن تحصل وإيه أحسن حاجة ممكن تحصل؟ مرض عزل المؤثرات، مرض عزل المؤثرات الخارجية، المؤثرات الداخلية. المؤثرات إن حد يقول لك حاجة، إن تكون أنت عاوز تحقق هدف معين وحد يغير لك رأيك، حد يكون أكبر منك سنا، يا راجل ما تخشش في دي، خد بالك منها ممكن تضيعك. في ولد السنة اللي فاتت لما عملت المدرب المحترف المعتمد هنا في مصر، ففي شاب من تونس هو صيدلي، قال لي يا دكتور أنا عاوز أفتح صيدلية ولكن خايف. قلت له خايف من إيه؟ قال لي أن عمي هيضايقني. قلت له طيب هي لو انت فتحت الصيدليه ده غلط؟ قال لي لا حرام. قال لي لا. قلت له طب ايه اللي ممكن يضايقك؟ قال له هيضايق بابا. طيب لو انت فتحت الصيدليه هل دي ممكن تساعد الناس؟ قال ممكن. ممكن تساعدك؟ قال ممكن. في حاجه حرام؟ قال لي لا. في حاجه غلط؟ قال لي لا. ايه اسوء حاجه ممكن تحصل؟ عمي هيزعل شويه. ايه احسن حاجه ممكن تحصل؟ هبدا ابني مستقبلي. قلت له طب هتعمل ايه؟ راح باني الصيدليه. وبعدين بعدها لما شفته قال لي عمي زعل شويه. قلت له وبعدين؟ قال لي خلاص. قلت له بقالك قد ايه مش عارف تفتحها؟ قال لي 3 سنين. ضيعت 3 سنين بسبب مؤثر خارجي، بسبب مؤثر من العالم الخارجي. فالنهارده ممكن تضيع وقتك على الفاضي. فالعالم الخارجي بيقول لنا معلومات ممكن نتحسن بيها، لكن بشرط نقيمها على قيمنا احنا، نقيمنا على افكارنا احنا، نقيمنا على اسلوب حياتنا احنا. لان العالم الخارجي كل انسان عنده افكاره هو، عنده خبراته هو، عنده تجارب اللي هي كويسه له هو، ممكن لا تتماشى معاك انت اطلاقا. انا ناس كتير تسالني يا دكتور قول لنا يومك عامل ازاي. مالكش دعوه بيومي، ممكن اقول لك عليه يمكن ما تقدرش. لو صحيت انا في الساعه 4 الصبح مثلا، وبعدين بعد الصلاه ببدا اعمل تامل في حبي لله سبحانه وتعالى، وبعدين بروح اعمل رياضه حوالي ساعه، وبعمل الساعه 4 الصبح. انت بتصحى الساعه كام؟ انت بتنام الساعه كام؟ تقول انا بنام الساعه 1 بالليل. انا بنام الساعه 10. فما تعملش تغيير كبير ومفاجئ، مش هتقدر. مش هتاخدش حد بيعمل حاجه بقاله 30 سنه. ابدا انت نام نص ساعه بدري، واصحى نص ساعه بدري، وشويه شويه شويه تبدا تكمل نفسك لغايه ما تبقى مهمه بالنسبه لك وتبقى جزء من حياتك. لكن معظم الناس عاوز كل حاجه دلوقتي. الانسان كان عجولا، الانسان عاوز كل حاجه وبسرعه. هنا دلوقتي في دوره نفسيه لمرض الاعذار. اول حاجه في الدوره النفسيه دي اختيار العذر. الناس واعيا او لا واعيا بيختار العذر. ممكن حد بيختار عذر الحاله الصحيه، حد يقول لك والله انا مش قادر على الموضوع ده بسبب انا رحت اتعلم لغه وبعدين كملتها، يقول لك لا يبقى في عذر. يبقى وراء كل عذر يكون في اعتقاد، وراء كل اعتقاد في خوف يمنع الشخص من التقدم. يبقى انت اول ما تقول لي ما كملتش حاجه علشان علشان ده عذر. مش انت عاوز تكملها؟ مش انت عاوز تعلم لغه؟ مش انت عاوز تنزل وزنك؟ مش انت عاوز تبطل التدخين؟ مش انت عاوز تحسن صحتك؟ مش انت عاوز تكون افضل؟ طب ايه اللي انت عملته؟ اصل والله. يبقى عذر. طالما في عذر يبقى على طول انت اخترت العذر اللي انت هتقابل بيه الناس عشان تغطي حاجه انت مش عاوز تعملها او انت ما بتعملهاش. فالنهارده طالما في عذر يبقى على طول في اعتقاد سلبي بيمنع الشخص من التقدم. الاختيار، فالشخص بيختار العذر بتاعه. الاستخدام، بيختار العذر سواء فكر او ما فكرش، ياخد العذر وبعدين يستخدمه. لما يستخدم العذر بتاعه صدق نفسه مع الوقت، فانا استخدمت العذر ده ومن هنا. في خلال ما انا بستخدمه هعدل فيه وهكون افضل في ان انا اقوله للناس المره اللي جايه، هكون افضل في الاعذار بعد كده، ومن هنا هكرره لان انا بستخدمه. وهتبص حواليك هتلاقي ناس كتير يقول لك تعرف انا كنت هسافر بره، انا كنت ناوي اسافر بره، انا كنت ناوي استخدم حاجه، انا كنت ناوي اتعلم لغه، انا كنت ناوي اتعلم كمبيوتر، انا كنت ناوي ابطل التدخين، انا كنت ناوي انزل وزني، انا كنت وبدات فعلا. وبعدين يبقى الاجابه عذر بعدها على طول، طالما عذر انتهت، انت بتدي اعذار. ففي الحالات دي انت قلت العذر اكتر من مره وكررته اكتر من مره لغايه ما باعتقاد، لان انت بتقوله لنفسك هتصدق نفسك فيه في الاخر. فلما يكون اعتقاد من هنا هتدعم نفسك، فانت بتدعم نفسك بايه؟ بعذر بسيط. والعذر ده ما بيقدمكش. لما حد يجي يقول يا دكتور انا عاوز احقق هدفي، بس اول ما قال لي بس يا ولكن، يبقى ولكن لغيت له الهدف. واللي بعدها سلبي، اول ما تقول لي بس يبقى لغيت حاجه، لما قلت ولكن يبقى لغيت حاجه، يبقى من هنا هتتعود عليها. وقانون التعود بيقول لك ايه؟ انك لو فكرت في اي شيء وكررته اكتر من مره واستخدمته اكتر من مره خلاص بقى جزء منك، اتعودت عليه. ففي ناس كتير جدا بدل ما يحط نفسه في الفعل يروح مدي نفسه عذر، اصل والله اصل مش عارف الدنيا صعبه اليومين دول يا راجل، وانا عندي وقت. اي حاجه تقولها بتمنعك منك تتقدم في الاتجاه اللي انت المفروض انت عاوزه عشان تحقق اهدافك يبقى عذر. طالما عذر اديني اعذار زي ما انت عايز، بقيت رائع فيها، لكن النتيجه ايه؟ النتيجه انك ما تقدمتش. يبقى خلي العذر ينفعك، انت اصبحت رائع، اصبحت بطل العالم في الاعذار. طب وايه بعدين؟ هروح انا النتيجه ايه؟ النتيجه ولا حاجه، ما وصلتك لهدفك، يبقى انت بضيعتك على الفاضي. ادي نفسك اعذار زي ما انت عاوز. بسبب الاعذار بيحصل دوره انا بسميها دوره الالم. اول حاجه البرمجه السابقه، بكررها اكتر من مره، بوصل لمنطقه التعود، وبعدين بوصل لمنطقه العادات. عارفين منطقه التعود ومنطقه العادات؟ في وقت من الاوقات بعض الباحثين جابوا فار وحطوه في متاهه وحطوا له حته جبنه في الاخر. لما الفار مشي بعد حوالي، هو ماشي في المتاهه عشان يوصل للجبنه، بعدها بحوالي ما فيش 10 او 15 سنتي كانوا حاطين له صاعقه كهربائيه. اول ما الفار وصل هناك راح متكهرب، فلما اتكهرب راح عامل سمر صوت، راح ناطط كده، راح لافف. وفضلوا مستمرين على نفس الطريقه لمده اسبوع، وبعدين شالوا الصاعقه الكهربائيه. عارفين الفار عمل ايه؟ هو رايح يجيب الجبنه، كل مره يجي في الحته دي يروح عامل سمر صوت. ليه؟ لانه تعود على كده. في ناس كتير جدا بيتعود على كده، بيتعود على حاجه زي، عارفين منطقه الامان؟ عارفين في جراد من نوع النطاط، جراد ينط كده. فبعض الباحثين جابوا ازازه ميه مليانه ثلاث ارباعها مقفوله في فله جامده جدا، وحطوا فيها جراده من دول، جراده تنط تروح خابطه في الفله فتتوجع، تنط ثاني تتوجع، تنط ثاني تتوجع، فعرفت انها لو نطت هتتوجع، فبطلت تنط، راحوا شايلين الفله وفضلت الجراده في الميه لغايه ما غرقت. لان الانسان مجرد ما يتدبس مره واثنين وثلاثه يبطل يحاول. وهنا اللي قاله دكتور نورمان فينسنت بيل، قال لك لو معاك كبشه مفاتيح وفيهم واحد بس اللي بيفتح الباب، اخر مفتاح هو اللي هيفتحه، لكن معظم الناس بعد المفتاح الثاني او الثالث يروح سايب الدنيا كلها ويقعد يشتكي طول النهار. لكن لو انت عندك صبر وتصابر ومصابره ومستمر باستمرار، هتبص تلاقي انت، ومن هنا توصل لمرحله الالم. نقطه التحول انك بتبدا تدرك التحول في حياه الانسان، انه يلاحظ، انه يلاحظ انه بيفكر بطريقه سلبيه، انه يلاحظ انه بيفكر بطريقه عصبيه، انه بيفكر انه بيحكم على الناس بسرعه. طالما عملت كده يبقى انت استخدمت طاقه سلبيه، وطالما استخدمت طاقه سلبيه انظر لاحاسيسك، شوف انت حاسس بايه. طالما احاسيسك سلبيه يبقى هتدي لك سلوك سلبي، والسلوك السلبي بيدي لك نتائج سلبيه، والنتائج دي هتبقى واقع بالنسبه لك، وهتبقى بعد كده تجول نفسك الخوف. يبقى في الحالات دي اول حاجه جذور النهارده النجاح، بعد ما تقول الله سبحانه وتعالى والرسول والرسل والانبياء، بعدها على طول الادراك، انك تدرك الملاحظه، انك تلاحظ ان الوقت حان انك تعمل تغيير. انا هديك شويه حاجات هنا. الناس دول قدروا يتحكموا في مرض الاعذار. الراجل ده لي ايا كوكا، انا اعرفه شخصيا. لما كنت في الفنادق، فجيب فندق من الفنادق اللي انا كنت مديرها، وقابلته شخصيا لان كان نفسي اعرف قصته. الراجل ده اخذ شركه كرايزر العالميه، كان بيشتغل اولا في شركه فورد، وفورد طرده، ولما طرده خرج كرايزر وقال لك الراجل ده ليه ايا كوكا. قال لك هخلي شركة فورد دي تبقى قسم في يوم الأيام، وهفضل وراهم وأنا أقوى من كده وزي ترودني وأنا أحسن من كده. ودول شركة كرايزر، شركة كرايزر كان عليها مليارات ديون، كان كل اللي عنده في البنك كان 650 مليون دولار، كان عندهم أكتر من 12,000 فرع، هيتخرب بيتهم. الراجل ده كان أول واحد في العالم يروح يستلم فلوس من الكونجرس الأمريكي وبعدين ادوله فلوس، لأن عندك 650 ألف بني آدم هيكونوا في الشارع هيموتوا من الجوع، فساعدوه أخذ الفلوس وراح عامل حاجة، راح معايل عيل مايكل لي. الراجل ده كان من أقوى الناس في العالم، حاجة اسمها ترابل شوتر، يعني يخش الشركات اللي زي دي ويبدأ يصلح فيها. بدأوا يقفلوا الأقسام اللي ما بتنتجش ويشغلوا الأقسام اللي بتنتج، وبدأوا يكونوا مبتكرين فعملوا أول سيارة في العالم بتتكلم اللي هي الإي كلاس، اللي هي السيارة دي الإي كلاس، باعوا منها ملايين. السيارة دي كانت تقول لك إيه، don't forget your keys the door is ajar you have no gas، فالناس فرحانة عربية بتتكلم، حطوا راجل صوته تخين don't forget your keys، فكانت الناس بتتخض. وبعدين حطوا واحدة صوتها حلو don't forget your keys، فكانت الناس بتنام وتعمل حوادث. وبعدين غيروا وراح حاطين حد معتدل، ومن هنا صار الإي كلاس عمل اتباعوا ملايين، وقدر يسدد ديون كرايزلر في الوقت ده في أقل من 10 سنين، وحط كرايزلر على الخريطة كمان أقوى 5 شركات في العالم، بسبب إن الراجل ده بعد كده بقى مبتكر وراح عامل البراء وراح عامل الإي بايك، لأنه راجل مبتكر جدا عارف إزاي يقضي. كان ممكن يقول لك أنا عندي أعذار للصبح، ده مكان الديانة خلاص عايزين يقفلوه، ده مكان مخرب بيته، عنده ديانة في كل حتة، كان ممكن يكون فيه أعذار، لكن قدر يقضي على مرض الأعذار. كولونيل ساندرز، الراجل ده اللي هي كنتاكي فرايد تشيكن، كنتاكي هذا جاك نكاتي، انا ما يهمنيش هو بيعمل ايه، كل اللي يهمني القصه نفسها ان ده ايقظ قدراته. الراجل ده كان كبير، قال له اول شيك من الحكومه حاجه و90 دولار، راح معطاه وحطه في الزباله، قال له انا عندي، انا ممكن اعمل وصفه حلوه كده للدجاج، بدا يبيعها للعالم، اترفض من 1007 مطعم، ونمر 1007 قال له انا حد بس بشرط، الشرط الاولاني تنظف المطبخ، والشرط الثاني عندك 5% من الفراغ بتاعتك، والباقي كله التاريخ بيحكيه 80,000 او اكتر بيشتغلوا في شركاته في العالم، لان الشخص ده قدر يقضي على مرض الاعذار. هوندا، سيارات هوندا، الراجل ده اتخرب بيته اكتر من 50 مرة، وده كان يعني لو بنتكلم على الصبر ده واحد من الناس اللي هم بتوع الاعمال، وقدر يقضي على مرض الاعذار. ألبرت أينشتاين لما عمل الريلاتيفيتي ميثود، كان في واحد اسمه فليمينج، الراجل ده ألماني فضل وراه كان عاوز يحرقه، أخذ كتبه وحرقهم في وست منشن ميونيك، وهو هرب وراح على أمريكا، هناك راح على معهد الدراسات والأبحاث التكنولوجية وبدأ يكمل وعمل الشغل بتاعه ده. لما كان بيموت في المستشفى جات الممرضة وتقول له مستر أينشتاين كفاية عليك كده النهاردة، ونام. قال لها بكرة يمكن ما يجيش، وعايز أقول لك حاجة، حياة بدون هدف لا تستحق أن نعيشها حتى لغاية آخر لحظة في حياتنا. كان ممكن يكون عنده أعذار أنهم وراء، أنهم مش هيسيبوه، أنهم هيموتوه، أنهم أخذوا حاجاته، وكلام ده مش معقول، لكن فضل وراها لغاية ما عملها قضى على مرض الأعذار. توماس إديسون عشان يعمل اللمبة 9999 مرة، واللمبة دي احنا شغالين بيها كلنا، ده حوالي 10,000 مرة، وده اللي كان تحفة، لأن واحد من وسائل الإعلام قال له توماس أنت فاشل عالمي، قال له ما فشلتش، انا اكتشفت 9999 محاوله ما بيشتغلوش واكتشفها. طه حسين عميد الادب العربي، هيلين كيلر عاميه وطرشه وخطره، كتبها النهارده مغرقه العالم كله. بروسلي، الراجل ده لما كان صغير كان عنده حلم انه يسافر على امريكا يكون من اقوى الناس في العالم في الكاراتيه، وفي نفس الوقت يكون مشهور ويكون بيدفعوا له كتير، يعني يكون اغلى ممثل في العالم، وفعلا ده اللي حصل. وكان في مدرسه في بكين، طبعا هو كان بيسميهم حرميه الاحلام، كانت طالعه تقول لهم يا اولاد انا بعتذر لان انا سرقت احلام ناس كتير، وراحت مقدمه الشاب ده وراح واقف وراح قايل لهم قصته، ان انا لما كنت عاوز اكون بالاسلوب اللي انا فيه النهارده، وكل واحد فينا كان كاتب احلامه، والمدرسه دي قالت لك ان احلامك خايبه وعمرها ما هتنجح، وانا عايز اقول لكم ان انا اسمي بروسلي وسافرت على امريكا وبدات في غسيل الصحون، بيفكرني بحد، وبدات شويه 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 وحققت فعلا اهدافي، لان الاهداف بتتحقق والاحلام بتتحقق. ممكن يكون عنده اعذار، ده اتخرب بيته بربابه من كل ناحيه، راح بلد ما يعرفش فيها حد، ما يعرفش حتى اللغه، لكن فضل هناك لغايه ما نجح. نشوف اللي بعده، محمد علي. محمد علي كان عامل هيصة لغاية ما حصل من جورج فورمان. جورج فورمان كان سفاح، في ناس كتير ماتوا على ايدين الراجل ده ما بيقولوش عليهم، فكسر له فكه وكسر له ضلعه واخد جرس في وشه لما كان قاعد في المستشفى. محمد علي كان ممكن يقول لك لا يا عم كفايه عليا كده، انا خدت لي قرشين كفايه، احسن كده العمليه باظت، فكه اتعوج، مفيش اضلوع يعني، باظ خالص مش نافع. ومراته قالت له هتكمل هنطلق. المهم راح جايب الفيلم اللي كان فيه الماتش مع جورج فورمان وقعد يبص عليه وهو في المستشفى، ويستخدم حاجه اسمها اوتوجينيك اللي هي التخيل الابتكاري، وروح موقف التلفزيون ويغمض عينيه وفي ذهنه يعمل اللعبه دي كلها تاني من اول وجديد، افضل وافضل وافضل. ودي اسمها اوتوجينيكس، ان طالما اتباعت جوه اتباعت بره، بقى شايفها داخليا، دخل الثقه في نفسه تاني من اول وجديد، وتحداه للبره التانيه، للدرجه الناس قال لك ده مجنون، ده هيتقتل المره دي. وجورج فورمان قال لهم المره دي انا هقتله، وراح واخده في افريقيا وكسبه هناك. كل ده كان ممكن يكون فار الاعذار للصبح. تعال نشوف الولد ده، دان فيرجس، بطل العالم في التنس 30 ورا بعض من ذوي الاحتياجات الخاصه، بالكرسي، بالكرسي الكهربائي. دان فيرجس دي بقى اللي تحفه، ساندرا ماهي 60 سنه اخذ بطوله ال 100 متر بالكرسي الكهربائي. شايفين روعة. والوجه انا هوريكم حاجة يعني هتشوفوها بنفسكم، مش هتصدق اللي انت هتشوفه.